من له أذن للسمع فليسمع.
المركز القدسي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث في تاريخ الكنيسة، العظة الخامسة بعنوان أوريجانس.
أكلمكم اليوم إن شاء الله عن أوريجينز، وكنت قد ألقيت دروسا في الكلية الإكليريكية عن أوريجينز، وكتبت في مجلة الكرازة عنه، يمكنكم أن ترجعوا إلى التسجيلات الكتابية والصوتية، ولكن هذا لا يمنع من أن احنا نعود إلى أوريجينز مرة أخرى. أوريجينز كما قلت عنه من قبل هو شخصية احتار التاريخ فيها، او هو شخصية بسببها تشاجر قديسون مع قديسين. ده موضوع مش سهل. هو ولد في الاسكندرية سنة 185، وتنيح توفي يعني سنة 254، يعني عاش 69 سنة. لو قلنا انه بدأ التدريس وعمره 18 او 19، يبقى عاش 50 سنة كمدرس لاهوت وكتاب مقدس، تقريبا نصهم في الاسكندرية ونصهم في فلسطين وقيصرية. هذا الرجل على الرغم من نضوجه المبكر لدرجة ان البابا ديمتريوس الثاني عشر عينه استاذا للكلية الاكليريكية، وعينه من قبل مدرسا للموعوظين، يعني كان اصغر من تولى استاذية الاكليريكية في تاريخها الطويل. وعلى الرغم من ذكائه الوقاد الذي شهد به الكثيرون، وعلى الرغم من علمه الغفير، معلوماته جبار، كان يستأجر المكتبات لكي يبيت فيها على مصباح عادي لكي يسهر طول الليل في القراءة. زمان ما كانش فيه كتب بالطباعة زي دلوقتي، كانت الكتب مخطوطات وكانت في المكتبات، فكان بيستأجر المكتبات. وعلى الرغم من كثرة مؤلفاته التي اختلف رأي المؤرخين في عددها، من 2000 مقال إلى 20,000 مقال، يعني حاجات كثيرة، وعلى الرغم من أنه قال أحد الآباء لم يوجد العقل البشري الذي يستطيع أن يستوعب كل ما كتبه أوريجينز، وعلى الرغم من أنه كان أحيانا يملي على النساخ على أكثر من واحد، قيل 2 أو 3 أو 4 في نفس الوقت في موضوعات مختلفة، وعلى الرغم من أنه تتلمذ عليه من صاروا أساقفة أو بطاركة مثل القديس إغريغوريوس العجيبي وكان أحد تلاميذه، ومثل البابا ياروكلاس البابا 13 بعد البابا ديمتريوس وكان من تلاميذه، وعلى الرغم من أنه دافع عن المسيحية ضد مهاجميها يعني صار واحد من الأبولوجيستس المدافعين يعني. وعلى الرغم من أنه حبس وتعذب لأجل المسيحية فكأنه يعتبر من المعترفين، وعلى الرغم من أنه أول من وضع علم دراسة الكتاب المقدس، الدراسة المقارنة للكتاب المقدس يعني comparative biblical studies أو comparative studies of the Bible، وعلى الرغم أنه من أنبغ مؤسسي مدرسة التفسير الرمزي، وعلى الرغم أنه أستاذ لمدرستين لاهوتيتين، أستاذ مدرسة الإسكندرية وأستاذ مدرسة قيصرية. في مدرسة الإسكندرية صار أستاذها تقريبا سنة 203 أو 204، ومدرسة قيصرية صار أستاذها سنة 231. ربما المدة قضاها بالتساوي أو ما يقرب من ذلك، هنشوف. على الرغم من كل هذا فقد مات محروما من الكنيسة ولا يزال محروم، بداية طيبة ونهاية مأساة. هذا هو أوريجينوس، بداية طيبة ونهاية مأساة. وأيضا يعطينا درسا أن العلم وحده لا يكفي. نأخذ فكرة عن حياته، لكل دي بس مقدمة في السكة عشان المتحمسين لأوريجينوس نعمل لهم نوع من الساتسفاكشن فيهدوا شوية لما نتكلم يكونوا هديوا. لأن المديح الكثير الذي قيل في أوريجينوس جعل البعض يكاد يعصمه، وجعل البعض يدافع عنه عن غير معرفة. كثيرون يدافعون عن أوريجينوس من غير معرفة ومن غير دراسة، لكن خلاص بيدافعوا بس عن رأي الناس لما يقول كل بنت بأبيها معجبة، معجبة بأبيها كأب من أباء الكنيسة. ناخد بالنا من حياته. قلت لكم ولد في الإسكندرية سنة 185، أبوه استشهد صار من الشهداء، أبوه اسمه ليونيداس. ربما كان وثنيا وتنصر، لكن على أي حالات مات شهيدا، ومش بس قتل ومات وإنما صادروا جميع أملاكه لكي يذلوا أسرته. وكان أوريجينوس هو كبير أولاده وله 6 من الأخوة يحتاج أن يعولهم مع أمهم الأرملة. أوريجينوس يعني بعض اليونانيين المحتكرين لآبائنا يحتكروه، يعني ما دام كتبوا باليونانية أقول لك دول كانوا يوناني. اسمه أوريجينوس يعني ابن حورس، حوري جانس من حور وجينوس من الجينات، يعني الابن بتاع حورس، يعني اسم فرعوني قديم. كان أمام أوريجينوس مهمة أنه يعول هذه الأسرة، فتولى إعالتها وهو بعد غض صغير. اهتمت به أسرة كريمة غنية لكي تساعده على تكميل دراسته ولكي تساعده على العناية بأسرته، وهو بالإضافة إلى هذا بدأ يشتغل يعمل، يعني عمل مدرس علوم غير دينية. يعني في الأول أول ما اشتغل بعد وفاة أبوه اشتغل مدرس علوم غير دينية، يعني يدرس الفلسفة المنطق اللغة اللي يسموه بروفيسور اوف جرامر. جرامر مش يعني قواعد اللغة يعني جراماتيكال رولز، لا يعني بتاع اللغة، مدرس لغة يعني. فكان يدرس الفلسفة والمنطق والحاجات دي، وفي نفس الوقت كان يقرأ ويزيد معلوماته، وقرأ كثيرا في الفلسفة بالذات. يعني إن في يوم من الأيام بحثنا سقطة أوريجانوس، نقول من ضمن أسبابها تبحره في الفلسفة، ليته ما تبحر في الفلسفة، ما علينا. الذين صادروا كل أملاك أبيه لم يصادروا مكتبة أبيه، وكان أبوه عنده مكتبة كبيرة مليانة بكتب الفلسفة. والأسرة التي اعتنت به، أو الإنسانة الثرية التي اعتنت به، أهدته أيضا مكتبتها، وكان غالبية كتبها من الفلسفة الأبيونية. والفلسفة الأبيونية دي فلسفة يعني تعتقد في كتب موسى النبي وبن المسيح خاص باليهود، يعني فلسفة شوية كده. لا شك أن أوريجانوس تأثر بالفلسفة اليونانية، وبخاصة الأفلاطونية الحديثة يعني نيو بلاتونيزم، والفلسفة الغنوصية غنوستوسيزم، والفلسفة الأبيونية. وأستاذ هو شاب صغير يعني، عينه البابا ديمتريوس أستاذا للإكليريكية. فلما صار أستاذا للإكليريكية باع مكتبته الخاصة العلمانية، مكتبته العلمانية يعني مكتبة غير دينية يعني. هو ترك هذه الكتب وباعها، ولكن الكتب لم تتركه. تخلى عن المكتبة التي في بيته، ولم يتخلى عن المكتبة التي في عقله، فظلت الفلسفة اليونانية ترعى فيه وتعمل عمل. كما قلت لكم، لم تكن للكلية الإكليركية أبنية، ما فيش مبنى للكلية الإكليركية، وكانت الكلية هو الأستاذ، فصار أوريجانوس هو الكلية الإكليركية. صار أوريجانوس هو الكلية الإكليركية. إن وعظ أو علم في شاطئ النهر تكون الإكليركية على شاطئ النهر، إن وعظ أو علم في قاعة تكون الإكليركية هي القاعة، إن وعظ أو علم في حديقة تكون الكلية الإكليركية هي الحديقة. بدأ أن يكون أستاذا في الكلية الإكليركية، يعني قيل إن الكلام ده كان سنة 203-204 كما يكون يعني. وظل يؤلف كتبا بلا حصر. الكلية الإكليركية كما قلت لكم كانت كلية فيها المرأة والرجل، البنت والولد كلهم، وكانت في علاقة خاصة كبيرة بين الأساتذة والطلبة. فهو لكي لا تمسه أو تمس سمعته يعني أي حاجة عن علاقات نسائية أو غيره، فخص نفسه، لأول مشكلة وقع فيها يعني. ويسر انه خص نفسه في السنوات الاولى لاستاذيته في الإكليركية وهو شاب صغير يعني. وهنا تعجب البعض كيف ان هذا الاستاذ العظيم الذي كان من اعظم من قادوا مسألة التفسير الرمزي في الكنيسة، وكان يهتم بالمعاني الروحية وليس بالحرف، بالروح وليس بالحرف، ويرى أن الحرف مجرد غلاف يحتوي المعنى داخله، لكن المهم في المعنى والمهم في التفسير الرمزي كيف انه فسر متى في الصح 19 آية 12 تفسيرا حرفيا وطبق التفسير على نفسه وخص نفسه. خص نفسه دي مرت بسهولة وربما تكتمها أو كانت بينه وبين نفسه ولكن لما قامت الدنيا عليه بدأوا يدوروا في الدفاتر القديمة ويمسكوها عليه. هو كان يعز ارتجالا ليس من ورقة أو من كتاب، وكتبه كثيرة جدا زي ما قلت لكم، ولكن لما حرقت مكتبة الإسكندرية حرقت معها كل كتب، لم تبق لنا إلا قصاصات نستنتج منها ما كتبه. ومع ذلك فقد حفظت بعض مؤلفاته. كيف؟ كثير من مؤلفاته ترجمها روفينوس إلى اللاتينية، وكان بيكتب باليوناني، ترجمها روفينوس إلى اللاتينية وحفظت لنا باللاتينية، حفظت لنا باللاتينية مش باليوناني كما هو وضع. من أشهر هذه المؤلفات كتابه الشهير الهكسابيلا. هكسا باليوناني يعني الستة، هكسابيلا يعني السداسية، السداسية يعني مؤلف من ستة أعمدة. في دراسته في العهد القديم عمود باللغة العبرية، بالحروف العبرية، عمود باللغة العبرية بحروف يونانية، عمود ثالث ترجمة أكيلا، عمود رابع ترجمة سيماخوس، عمود خامس ترجمة سيودوروس، عمود سادس الترجمة السبعينية باللغة اليونانية. وابتدى يدرسهم، وقيل انه استمر في هذه الدراسة حوالي 28 سنة من عمره. عشان كده قلت لكم هو مؤسس مدرسة الدراسة المقارنة للكتاب المقدس. ده أعظم كتاب من كتبه. من كتبه أيضا الشهيرة كتابه ضد كيلسوس، كونترا كيلسوم، اليو اس في حالة النومينيتيف، في اللاتيني تبقى في حالة الأكيوزاتيف يعني المفعول به تبقى يو ام. كتابه كونترا كيلسوس، كيلسوس ده عالم العلماء أراد أن يهاجم المسيحية من داخل المسيحية، يعني يقرأ الكتاب المقدس ويهاجمه من جوه. فطلب إلى أوريجانوس أن يرد عليه، ومع أنه تباطأ في الأمر وقال يعني أهو المسيحية ما قيلت ضده تهم وما ردش، لكن لما ضغط عليه ابتدى يرد على كيلسوس وألف كتابه كونترا كيلسوس. هذا الكتاب ترجم إلى اللغة العربية وتحت أيديكم يعني. طبعا ليه فايدة. كتاب هكسابيلا، كتاب كونترا كيلسوم، كتاب أسفار موسى الخمسة أو كتب عن أسفار موسى الخمسة التي نشرتها هي مجموعة سور سكريتيان، يعني منابع المسيحية أو مصادر المسيحية، دي بالفرنساوي، دي أخرجت دلوقتي ولا 400 كتاب. احنا حاولنا نشتري الكتب الخاصة بالآباء القديسين بتوعنا. طريقة سور سكريتيان الكتاب يبقى صفحتين، صفحة على الشمال لاتيني والترجمة على السطح الفرنساوي. ولو أخذوا كتاب من الكتب اليونانية، يبقى الصفحة الشمال يوناني والترجمة الفرنساوي قصاد، لأن هي كتب ترجمة فرنساوي. فموجود منها تفسير الأسفار موسى الخمسة. أنا شفت عندي تفسير سفر العدد لأوريجانوس مترجم إلى اللغة العربية. فسر أيضا بعض الأنبياء الكبار مثل حزقيال ومثل إشعياء، وفسر 25 مزمور من المزامير الأولى، وفسر نشيد الأناشيد. في الواقع تفسير النشيد الأناشيد أعجبني كثيرا، ولو أن فيه الناحية العلمية أكثر من الناحية الروحية. يعني من ضمن الأشياء الجميلة فيه تفسيره بتاع أنا سوداء وجميلة، تكلم فيها عن كنيسة الأمم، وتكلم عن السوداء الجميلة مثل ملكة سبأ. ملكة سبأ كانت سوداء وجميلة، وزارت سليمان وقيل إنها أنجبت منه منيليك، وصار منيليك من الجدود الأوائل لهايلي سلاسي، عشان كده كانوا يسموه الأسد الخارج من سبط يهوذا، لأنه راجع إلى منيليك ومنيليك لسليمان وسليمان لداود ليهوذا. أوريكم يعني إزاي كان بيشتغل بمدرسة التفسير الرمزي. لو أن احنا رجعنا إلى ملوك الأول إصحاح 12 ونشوف أوريجانوس ماشي إزاي. ملكة سبا لما شافت العظمة اللي موجودة عند سليمان لم يبقى فيها روح بعد، مش طلعت روحها، يعني هي مش قادرة تحتمل كل الموجود ده. يقول ايه بقى؟ يقول ان ملكة سبا دي لما رأت كل الغنى الموجود عند سليمان، ملوك الأول إصحاح 10 بيقول إيه؟ فلما رأت ملكة سبأ كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه، قال إن سليمان ده يرمز للمسيح من ناحية التفسير الرمزي، لأن السلام وجاي منه سليمان ملك السلام، لأن المسيح هو ملك السلام، فيبقى سليمان يرمز للمسيح. وكل حكمة سليمان والمسيح هو أقنوم الحكمة، فكأنها لما رأت فيه من ناحية الرمزية شخصية المسيح في حكمته والسلامة، والبيت الذي بناه اللي هو الكنيسة، وطعام مائدته اللي هو سر الإفخارستية، ومجلس عبيده اللي هم جماعة المؤمنين، وموقف خدامه اللي هم الآباء الكهنة، وملابسهم اللي هي الملابس الكهنوتية، وسقاط ومحرقاته التي كان يصطها في بيت الرب لم يبقى فيها روح بعد. وهكذا بدأ يفسر العهد القديم في ضوء العهد الجديد بمدرسة التفسير الرمزي. أيضا من كلمة سوداء وجميلة أتكلم عن المرأة الكوشية التي تزوجها موسى النبي، كانت سوداء وجميلة، كانت ترمز لكنيسة الأمم، ولذلك ربنا لم يحدث أنه وبخ موسى النبي على زواجه من هذه المرأة الكوشية، بعكس أخته مريم وأخيه هارون، لأنها كانت ترمز لكنيسة الأمم. يعني يفضل ماشي بالشكل ده. ولكن الرجل يعني تمادى في مدرسة التفسير الرمزي حتى أخطأ فيها. يعني مثلا فيما يشرح سفر التكوين اعتبر أن خطية آدم وحواء هي خطية زنا، وقال أن شجرة معرفة الخير والشر قيل عنها أنها في وسط الجنة زي ما الأعضاء التناسلية موجودة في جسم الإنسان، وقيل أن نتيجة الأكل من الشجرة عرف أنهما عريانان، وعرف آدم امرأته، طبعا ما نقدرش ندخل في الموضوع ده على طول، وانا فاكر وانا علماني يعني حضرت ردا ضد هذا الموضوع لاني سمعت هذا الرد من احد اساتذة الاكليريكية في ذلك الحين. لان لو قلنا ان شجر الفستق الجنة ترمز الى اعضاء التناسلية ويبقى خطية زنا، فيبقى لأي شيء ترمز الأنهار الأربعة ولأي شيء ترمز كل أشجار الجنة؟ وهل القصة بتاعت سفر التكوين كلها قصة رمزية؟ وحتى لو كانت المعاشرة الجنسية بين آدم وحواء فما لم تكن محرمة، لأن ربنا قال لهم أثمروا واكسروا واملأوا الأرض، وأيضا لأنهم ما كانوش يفهموا يعني إيه الحكاية دي، كانوا في منتهى البساطة. فلما ربنا قال لهم ما تاكلوش من الشجرة ما فهموش حاجة، فلو كان معناها كده يبقى فهموا إيه؟ يبقى ربنا هو اللي فتح عينيهم، وكلام مش معقول. كما إن حواء أكلت أولا ثم أعطت زوجها، وفي العملية الجنسية هما الاتنين بيبقوا في نفس الوقت، يعني كلام كتير. لكن أوريجانوس يعني لم يكن يفكر في هذه الأمور كلها. مش عارف أنا أتقابل أمتى وأقول له ليه قلت كذا الكلام ده، لكن أهو تمادى في مسألة التفسير الرمزي، فكانت له محاسنه وكانت له مساوئه، كان له علمه وكان له ما يؤخذ عليه. هو أستاذ مدرسة تفسير رمزي وفسر أسفار موسى الخمسة، فسر أيضا إنجيل متى وإنجيل يوحنا وسفر حزقيال النبي وسفر أشعياء النبي وسفر الناشيد، وألف كتابا عن الصلاة، الصلاة بوجه عام روحانية الصلاة، وألف تفسيرا للصلاة الربية. يعني انتم مثلا لما بتيجوا في الصلاة الربية بيبقى كل مشكلتكم انها خبزنا كففنا ولا خبزنا لزلة. هو لما بيفسرها بالنوع بالتفسير حسب الكلمة اليونانية، الخبز الفائق للطبيعة، الخبز الفائق للطبيعة. الانجليز لما بيفسروها يقولوا our daily bread، يعني خبزنا اليومي، أقول كففنا ولا للغد. الكلمة اليونانية تحتمل معاني كثيرة. له كتب أيضا في الحث على الاستشهاد، قيل إنه أرسل رسالة إلى والده لما كان على شفا الاستشهاد وحث على الاستشهاد، وأيضا أثناء الاضطهاد الكبير الذي أثاره الإمبراطور ديسيوس ألف كتابه حث عن على الاستشهاد، علشان يعني يشجع الشهداء أو المعترفين على شهادتهم. كلام كتير قيل عن أوريجانوس، وكان يحيا حياة النسكية ويحيا حياة الفلاسفة ويعيش زاهدا في ملبسه في أكله في شربه، في قليل من النوم ينامه كل ليلة، ولما كان في المكتبة كان بيبقى سهران طول الليل في القراية، يعيش في عيشة زاهدة. حتى أن يوسبيوس القيصري فيما كتب سيرته قال إن حياة هذا الرجل أفضل مفسر لعظاته. عبارة جميلة، حياة هذا الرجل أفضل مفسر لعظاته. وكانت له تعبيرات جميلة، يعني مثلا لما تكلم عن استخدام الفلسفة في الدين وإمكانية استخدامها استخداما طيبا، قال: كما أن العبرانيين الذهب الذي أخذوه من المصريين صنعوا به أواني الهيكل المقدسة، كذلك ممكن ما نأخذه من فلسفة اليونانيين نكون به معرفة مقدسة. هي بس طريقة الاستخدام، وأن يكون استخدام طيب. أوريجانوس كان كثير الأسفار أيضا، فقد زار روما، قيل إن ذلك كان سنة 212. على فكرة كل التواريخ اللي تاخدوها عن الآباء الأول يعني ما تقرأوش فيها كتير، يعني بعضها بيكون سليم وبعضها بيكون تقريبي لبعض المسافة بيننا وبينهم. يعني الحاجة السليمة في أوريجانوس مثلا ثلاث تواريخ، دي سليمة 100%. اتولد 185، توفي 254، يبقى عاش 69 سنة. حكم عليه بالتجريد والحرمان سنة 231. الحاجات الانبتوين دي تزيد شوية تنقص شوية، يعني مش ما فرقتش كتير. إلا أنه زار روما سنة 212 والتقى بالقديس هيبوليتوس، الرجل الشيخ ده اللي في الكتب العربية يسموه أبوليدوس، اللي تلاقوا في القوانين قوانين هيبوليتوس أو قوانين أبوليدوس، هي قوانين الرسل عرضها أبوليدوس ملخصة بأسلوبي. قيل إن ده كان 212، بعدها بسنتين قيل إن الحاكم الروماني لبلاد العرب استدعاه ليتعلم منه المسيحية سنة 214، ده قبل حرمه طبعا، مستأذن من البابا ديمتريوس. ويقيل إن والدة الإمبراطور سويريوس ألكسندروس طلبته أيضا قبل حرمه لتتعلم منه المسيحية. قيل أنه زار كثيرا من كنائس فلسطين وبالذات صور، وتوفي هو في صور، وقيصرية ودي لها معنا شغلانة تاني، وأيضا أثينا، دي من جهة إيه أسفار. قلنا أنه هو ابتدى بداية طيبة واللخبطة جت بعدين. يا حكاية اللخبطة دي، حكاية خاصة نفسه قلناها أنه لجأ إلى تفسير حرفي إلى 19-12، وقلنا السبب لكي لا تكون له عثرة أو عثرة لأحد فيه في المدرسة، وكان صغيرا في السن، وقيل إنه ندم على ذلك، لكن حكم القانون كان يعاقب قانون الكنسي. قيل إن التفسير الرمزي جره إلى مشاكل كثيرة في التفسير ذكرنا بعضها، لكن من الأشياء الواضحة إنه في الفلسفة موضوع عودة التجسد reincarnation من ضمن التهم التي وجهت إلى أوريجانوس، وطبعا موضوع عودة التجسد ما دام النفس كانت موجودة وبعدين تجسدت في جسد آخر، يبقى كانت موجودة قبل أن تسكن في هذا الجسد الآخر، ده اللي يسموه سبق الوجود pre-existence، يعني الوجود السابق. فالوجود السابق للروح ده أمر أيضا علم به أفلاطون، الوجود السابق للروح اللي أفلاطون اللي يقرأ فيه كل فلسفة اليونانية يعرف أن أفلاطون علم بأن الروح كانت تعيش في عالم المثل قبل أن تنزل إلى الأجساد وتتحد به، كانت تعيش في عالم المثل، وربما أخطأت بعض الأرواح فنزلت إلى أجساد كنوع من المعاقبة لها، أو أرواح لمكافأتها عاشت في أجساد مقدسة. يبقى برضو كان يؤمن بالبري إكزيستنس وبالري إنكارنيشن، وبالتالي يؤمن أن النفس خلقت قبل أجسادها، يعني مش النفس مولودة. لذلك الذين يحبون أوريجانوس دائما يقولون هذا الأمر، أن النفس كانت موجودة قبل أجسادها أو كانت موجودة في غير أجسادها ونزلت واتحدت بالجسد وليست مولودة. مسألة خلاص الشياطين بعد فترة عقوبة محددة ليهم، حكاية النفس دي برضو اللي قالها موجودة قبل كده وجات حلت في الجسد، ممكن ان لو دخلها في مسألة المسيح يبقى المسيح اخذ جسدا من طبيعتنا الآدمية مع اللاهوت ده من الأقانيم مع الروح الجديدة التي حلت فيه وليست من آدم. الحكاية تلخبط شوية. من ضمن كلامه يعني أصل شوفوا في بعض الأشخاص يهمهم الموسيقى اللفظية، وجايز الموسيقى اللفظية توقعهم في مشاكل لاهوتية حتى في أيامنا في ناس يحبوا الحاجات. يعني هو بيقول ايه؟ قال عندما تتطهر الروح تجتاز سيف الكاروبيم الذي يحرس شجرة الحياة، ويبقى تأخذ من شجرة الحياة كده سيف النار. سيف النار بتاع ايه؟ الكاروبيم اللي قيل عنه في تكوين 3. انا فاكر لما كنا بنتناقش مع الكاثوليك في مسألة المطهر، قال أوريجانوس قال كده، قال إن النفس لما بتخرج بتجتاز على سيف الكاروبيم اللي هو السيف الناري فتتطهر بالنار وبعدين تدخل على شجرة الحياة. فقلت لهم آسف، هذا الكلام لاهوتيا مش مظبوط. الكلام ده كنت تقولوه على العهد القديم، لكن لما السيد المسيح فدانا بدمه فتح الطريق إلى الفردوس وقال للكاروبيم اللي معهم السيف الناري، قال للكاروب رد سيفك إلى غمده، أصبح الطريق مفتوحا إلى الفردوس ولسنا محتاجين إلى سيف من نار يحرس شجرة الحياة. كلام ده كان زمان، دلوقتي ما بقاش ينفع. طبعا الموضوع ده منفعش الفكر بتاع سيف النار اللي قال عليه أوريجانوس، لكن ليها موسيقى كده. في أشياء كثيرة قيلت عنه، احنا مش عايزين نخش دلوقتي في اللاهوتيات، لكن نقول إن اتهامات كثيرة قد صدرت ضده، اتهامات كثيرة قد صدرت ضده، وحرمه البابا ديمتريوس سنة 231، ثم جمع مجمعا أيضا في الإسكندرية حكم بحرمانه. البابا ياروكلاس الذي أتى من بعده كان تلميذا لأوريجانوس، ومع ذلك في فترة بابويته لم يحالله ولم يرسل إليه لكي يأتي إلى الإسكندرية، لأنه بحرمانه ترك هو الإسكندرية إلى غير رجع، وأسس له مدرسة أخرى في قيصرية فلسطين، في قيصرية جديدة، وصار أستاذا لها، وصار أحد طلابها هو أسقف قيصرية جديدة غريغوريوس صانع العجائب. وبعدين اجتمع أسقف أورشليم ألكسندروس وأسقف قيصرية ورسموا أوريجانوس قصة، فكانت تهمة أخرى وجهت إليه كيف يقبل كهنوتا من أسقف غريب غير أسقفه، اللي هو البابا ألكسندر، البابا ديمتريوس الثاني عشر. وبهذا أرسل البابا ديمتريوس خطابا إلى جميع أساقفة العالم ضد أوريجانوس ويخبرهم بحرمه. هناك من ساروا معه في هذا الطريق، وهناك من تأثروا بأوريجانوس. ثم أيضا البابا ثوفيلوس البطريرك 23 كان ضده وبعنف وبقوة، واختلف مع القديس يوحنا ذهبي الفم بخصوص موضوع أوريجانوس، لما ذهبي الفم احتضن الأخوة الطوال من تلاميذ أوريجانوس. يبقى كان ضد البابا ديمتريوس 12 والبابا يروكلاس 13 والبابا توفيلس 23. قيل ان كان معاه البابا ديونيسيوس 14 وحالله، والواقع ان البابا ديونيسيوس لم يحالله، ولكن اثناء تعذيبه من الامبراطور ديسيوس ارسل له البابا ديونيسيوس 14 خطاب تعذيه ويشجعه في آلامه وتعذيبه من غير ما يتعرض لمسألة حرمان. لكن القرن الرابع بالذات كانت مشكلة أوريجانوس قد وصلت إلى عمقها. هو ولد في أواخر القرن الثاني 185، لكن كان نشاطه كله تقريبا في النصف الأول من القرن الثالث لغاية سنة 254. في القرن الرابع رجعت المشكلة مرة أخرى إلى الظهور. قاد هذا الأمر القديس إبيفانيوس أسقف قبرص. القديس إبيفانيوس أسقف قبرص، وشن حربا شعواء على أوريجانوس مرة أخرى. لما ذهب إلى فلسطين استطاع أن يقنع جيروم بخطأ أوريجانوس. جيروم كان من أكبر محبي أوريجانوس، لدرجة أنه كتب رسالة مطولة في مديح أوريجانوس. بعد مقابلة إبيفانيوس أسقف قبرص تحول قديس جيروم إلى العكس، فصار ضد أوريجانوس وهاجمه بكل عنف. والقديس كيرلس رئيس أساقفة أورشليم كان محبا لأوريجانوس، فدعاه جيروم إلى أن يترك هذا ويقتنع بخطأ أوريجانوس، فلم ينضم إليه، فكتب كتابا ضده عنوانه كونترا كيرلوم، ضد كيرلس. يعني مسألة قديسين بيختلفوا مع قديسين بسبب أوريجانوس. أيضا بابا روما أناستاسيوس في آخر القرن الرابع وبداية الخامس 398 ل 402 حرم كتب أوريجانوس التي ترجمت إلى اللغة اللاتينية بواسطة روفينوس. ثم بعد ذلك اليونان الأرثوذكس في مجمعهم الخامس والسادس حرموا كل أفكار أوريجانوس وحرموا أوريجانوس. وبالكنائس اليونانية الأرثوذكسية، كنائسنا الأرثوذكسية الشرقية، كنيسة روما، المسألة الدائرة ضاقت. مع أن كان معه في حياته غريغوريوس أسقف قيصرية جديدة وإسكندر أسقف أورشليم، وكان معه في القرن الرابع الآباء الكبدوكيون باسيليوس وغريغوريوس أسقف نيسوس وغريغوريوس النيازيانزي، وكان يحبه ذهبي الفم وتلاميذه من أخوة طوال وكيرلس الأورشليمي، وقيل أكثر من هذا، لكن مع ذلك لم يحدث أن أحدا من هؤلاء أصدر حلا له. ربما كانوا يعجبون بعلمه بفكره أو بالصحيح من علمه وفكره، ولكن محاللة لا. فالذي يريد الآن أن يحلل أوريجانوس عليه أن يتخاصم مع كل من حكم عليه، يخاصم البابا ديمتريوس الكرام الذي نأخذ الحل من فمه، ويخاصم البابا يروكلاس والبابا توفيلوس الذي نأخذ الحل من فمه، ويتجاهل التهم التي وجهت إليه والتي بسببها حكم عليه المجمع الخامس والسادس من أخواتنا الروم الأرثوذكس. للأسف الذين يدافعون عن أوريجانوس أحيانا بغير معرفة يتهمون البابا ديمتريوس الكرام بالحسد والغيرة والقسوة وقلة العلم. الحكم على الآباء القديسين بالسهولة دي أمر مش معقول، وخصوصا ده احنا بناخد الحل من فم البابا ديمتريوس ونذكره في السنكسار وله عيد، وحدثت معجزة إلهية بخصوصه وخصوص بتوليته، فالحكم كده. ده البابا ديمتريوس هو الذي عينه مديرا للإكليريكية وكان معجبا به منذ صغره. قال لي البعض: وانت حكم عليه بابا الإسكندرية وانت بابا الإسكندرية ما تحالله؟ وقلت: لا أملك هذا الأمر، لأن بابوات كثيرين من قبلنا حكموا ضده، ومجامع حكمت ضده، وقديسون حكموا ضده، وأيضا لأن الذي يريد أن يحلل أوريجانوس عليه أن يرجع إلى كتاباته التي كتبها. من أشهر كتبه، احنا نسينا نقول لي، من أشهر كتبه التي كتبها وبخصوصه حكم عليه كتاب المبادئ. كتاب الايه؟ المبادئ. وكتاب المبادئ ده باللاتيني اسمه دي برينسيبس، دي برينسيبس بالانجليزي اون ذا برينسيبلز، وجدت فيه الاخطاء دي. فاللي عايز يعني يحلل أوريجانوس لازم يقرأ الكتب الأصلية وباليونانية وبالترجمة اللاتينية، ويدرس على رواقة، الأمر الذي لا يتوفر لأحد بسهولة، وخصوصا أنه عاقبه الذين عاشوا في جيله أو في الأجيال المجاورة لجيله، جيله أو جيل التالي لجيله يعني. فما نقدرش احنا في أواخر الزمان نحكم على أمور حدثت في جيل غير جيلنا ومجامع اشتركت فيها. كل ما نقوله هو نفس العبارة التي قلتها لكم في أول كلامي: هو رجل بسببه اختلف قديسون مع قديسين.